هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حدث وحوار. الاتفاق المبدئي ثمرة صمود صناع القرار في الجمهورية الإسلامية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. يمكنكم المساهمة والمشاركة في هذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم عبر الواتساب على الرقم 0098 9939 4241. يمكنكم إرسال رسائلكم المكتوبة وكذلك البصمات الصوتية للمشاركة في هذا اللقاء. أما أرقام هواتف البث المباشر، صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، 22-01-3848. أيها الأحبة الكرام، نبدأ لقاءنا هذا بمقدمة حول موضوعنا الاتفاق المبدئي ثمرة صمود صناع القرار في الجمهورية الإسلامية. فمقترح إيران للجانب الأمريكي يجسد صمود صناع القرار في النظام الإسلامي وأعضاء فريق التفاوض الإيراني على المبادئ والالتزام بالأطر التي تضمن الحفاظ على سلطة النظام والمصالح الوطنية للبلاد. كما تتضمن مسودة الاتفاق التأكيد على حق الجمهورية الإسلامية في التخصيب وصون حقوقها النووية السلمية وإنهاء الحرب في كافة الجبهات بما في ذلك لبنان، ورفع الحصار البحري الأمريكي، والإفراج عن ممتلكات إيران وأصولها المحتجزة، وتأمين الأضرار الناجمة عن الحرب التي فرضتها الولايات المتحدة لإعادة الإعمار، وإنهاء كافة العقوبات أحادية الجانب وقرارات مجلس الأمن، وخروج القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بالجمهورية الإسلامية. وزعمت بعض وسائل الإعلام والمسؤولين الأمريكيين أن إيران أن اتفاق إيران محتمل مع واشنطن، وأن إيران التزمت بتخفيض مخزونها النووي أو سحب معداتها أو إغلاق منشآتها. لكن مراجعة المسودة النهائية للاتفاق تظهر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. وأكدت مصادر مطلعة على عملية التفاوض أن مسودة الاتفاق المرتقب بين إيران والولايات المتحدة لا تتضمن أي بند يتعلق بالتزامات إيران النووية، كما تم ترحيل كافة القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي إلى مفاوضات بعد 60 يوما من توقيع الاتفاق. وعلى النقيض مما تحاول بعض وسائل الإعلام التلميح إليه، لا يوجد في هذا الاتفاق أي إلزام لإيران بتسليم مخزونها النووي أو سحب وتفكيك المعدات أو إغلاق منشآتها أو حتى الالتزام بعدم صنع قنبلة نووية. في المقابل اتفق الطرفان على الإفراج عن كل أو جزء من الأصول الإيرانية المحتجزة لدى إيران لدى المحتجزة في خارج إيران من أجل الدخول في المفاوضات، كما أنه بموجب هذه المسودة سيتم توفير إمكانية المرور في مضيق هرمز كما كانت قبل الحرب وتحت إدارة إيران، في نفس الوقت الذي يتم فيه رفع الحصار البحري. بالإضافة إلى ذلك سيتم رفع العقوبات المفروضة على النفط والغاز والبتروكيماويات ومشتقاتها مؤقتا خلال فترة التفاوض حتى تتمكن إيران من بيع منتجاتها بحرية.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. في الواقع وراء هذا الصمود من صناع القرار في الجمهورية الإسلامية شعب يقف اليوم بكل قوة خلف قيادته، يؤازرها، يعاضدها، يتضامن معها، ويقف سندا قويا لها، ويدفعها إلى الأمام في مشروعها الدبلوماسي وفي مشروعها العسكري، في الدفاع العسكري وفي الدفاع الدبلوماسي ضد الولايات المتحدة وضد الكيان الإسرائيلي. ولولا هذا الشعب الذي نراه في الساحات على مدى حوالي 80 ليلة الماضية يقف بكل قوة وصلابة وشموخ وعنفوان وازدهار وتألق أمام العالم ليعلن أنه مع نظامه في كل صغيرة وكبيرة وفي كل قرار يتخذه، ولن يتخلى عن هذا النظام الإسلامي وعن قيادته الرشيدة والحكيمة. أيها الأحبة الكرام، للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع مفدنا إلى العاصمة طهران الزميل مصطفى رجاء، قبل أن ينضم إلينا الدكتور هادي عيسى دلول. أهلا بك مصطفى.
تحياتي لك الزميل محمد، والسلام على مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان.
حياكم الله. مصطفى، كيف تصف لنا المشهد في العاصمة طهران ووسط الجموع المحتشدة في الساحات على مدى حوالي 80 ليلة؟ نعم. في ربوع إيران وليس فقط في العاصمة طهران.
نعم، بارك الله بك الزميل محمد، وشكرا على
في ربوع إيران وليس فقط في العاصمة طهران.
نعم، بارك الله بك الزميل محمد، وشكرا على إتاحة هذه الفرصة لنقل هذه المجاميع الطيبة والمباركة في ليلتها 85 تحديدا الزميل محمد.
نعم. نعم.
نحن نجتمع ولله الحمد ونشارك طبعا في هذه الاجتماعات المباركة التي أصبحت ساحات وميادين للعبادة، للوقفة، للجهاد المباشر مع عدونا المتمثل بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني. إحدى أن تتحدث عن الأعمدة المهمة للقرارات حقيقة في النظام وفي الجمهورية الإسلامية في إيران، أصبح هذا الشعب الإيراني كما كان سابقا اليوم يرى بنفسه أنه مؤثرا على هذا القرار فيما يخص بقرار السلم، قرار التفاوض، أو قرار المواجهة مع العدو في ضربه بشكل عسكري، ولا وجود حقيقة للتأويل والتفسيرات المختلفة التي يضعها العدو حقيقة أمام نصف عينيه تجاه ما يجري في إيران. تارة ما قال أن هناك عدم وجود لحمة وطنية واستياء شعبي من أداء النظام الإيراني، ومرة أخرى تحدث عن وجود يعني عدم وجود تنسيق ولا ربما تضارب في الآراء بين المسؤولين الإيرانيين. ولكن كل ما نحن شاهدناه وخرجت من هذه الساحات ومن الشوارع كان صوتا واحدا يؤكد على ضرورة استمرار المواجهة واستمرار الحرب التي نحن فيها، إن كانت في الساحة الدبلوماسية أو كانت في الساحة العسكرية. هم يطالبون اليوم بتثبيت هذه الإنجازات وبتثبيت هذه المكاسب التي حصلت عليها إيران حقيقة بعد هذه المواجهة وبعد الثمن الغالي التي دفعته في هذا الجانب، دماء شهدائنا، دماء قائدنا المعظم الشهيد، وكذلك اعتداء على أبناء الجمهورية الإسلامية ومنهم أطفال مدرسة ميناب وسائر الأطفال حقيقة الذين راحوا ضحية هذه المواجهة. فلذلك الشعب الإيراني اليوم مرة أخرى وهذه الليلة يجتمع في عدة ساحات، يعني في العاصمة طهران وفي أرجاء إيران المعمورة، والعالم يشاهد عبر شاشات التلفاز، عبر المقاطع التي تبث على وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها وبأشكالها المختلفة، أنه ثابت وأنه لا زال يأتي. ومن يقول بأن النظام يجند هؤلاء الأفراد هو واهم، وهو لا يعرف حقيقة عن طبيعة الشعب الإيراني الذي يخرج تطوعا، ولا أحد يعني يوجد فوق رأسه ليخرجه من بيته وليكون حاضرا. هم يأتون إلى هنا ليأخذون الإرادة مرة أخرى وليجددوا العزيمة حقيقة وليجددوا البيعة مع قائدهم ومع مبادئ الثورة الإسلامية، وهي الساحات العظيمة التي توجد فيها الكرامة، توجد فيها العزة. وكما قلنا وتحدثنا مع مستمعينا الأكارم عن هذه الساحات، ساحات إيمانية يحييها الشعب الإيراني، إن كانت مراسيم وشعائر وطنية أو دينية أو كذلك يعني ما يخص بهذه المواجهة تأتي في هذه الساحة، فكلها خير وبركة للجمهورية الإسلامية، ونحن نفتخر أننا نستطيع أن نغطي ونستطيع أن نحضر ونشارك في هذه الاجتماعات المباركة بالجموع الغفيرة التي تحضر فيها ولله الحمد.
مصطفى، هناك من يقول بأن الحاضرين في هذه الاجتماعات هم من لون معين، من فئة معينة، من طيف سياسي معين، يقصدون مثلا ربما يعني الجمهور المحافظين أو مثلا من هكذا قبيل من التصنيفات التي يعني يريدون أن يوحوا بأنه ليس كل الشعب مع النظام. ما الذي رأيت أنت؟
فلينظرون إلى ما يتم يعني بثه عبر شاشات التلفاز وعبر منصات التواصل، وكلام هؤلاء الأفراد واضح في هذا الشأن، يعني لا يوجد هذا هذا الأساس أن هناك لون معين أو شريحة معينة من أبناء الشعب الإيراني قد خرجوا. نحن وخلال هذه الليالي قد شهدنا من كان حتى حاضرا في الاعتراضات التي جرت في الشهر الأول الميلادي في عام 2026 على الأمور الاقتصادية في إيران، قالوا نحن ندمنا على ما فعلنا وكنا متأثرين بالإعلام الغربي على هذه المسألة، ولكننا اليوم نرى أن هناك ضرورة في الدفاع عن بلدنا، عن وطننا، عن ديننا وعن كرامتنا، فجئنا لهذه المسألة. يعني هذه أصبحت من الميزات لهذه الساحات، أن كل الشرائح لأبناء الشعب الإيراني هكذا نسميهم، يعني من الذي يلتزم بحجابه الديني ومن الذي من الأخوات اللواتي لم يلتزمن حتى بالحجاب الديني، ولكن لديهم مبدأ فيما يخص بما كان يدعو إليه السيد الشهيد القائد رضوان الله تعالى عليه، أن تكون إيران قوية، أن يخرج من إيران صوت واحد. وهو الذي كان يقول أنا أحب أبناء هذا الشعب الإيراني بكل طوائفهم وبكل أنواع مذائقهم الموجودة أو الأذواق الموجودة في إيران، إن كانوا يحبونني أو لا يحبونني، هذا بلدهم وهذه هي ثورتهم وهذا النظام يريد تقديم الخدمة لهم، فعلينا أن نكون أقوياء. هم عرفوا سر هذه المسألة وعرفوا الطرف المقابل، العدو المكار والخادع، العدو الفاسد، العدو المجرم الذي لا يرحم الصغير والكبير، ولا يريد لإيران الاستقرار، ولا يريد لإيران أن ترى النور في المستقبل، ولا يريد لإيران أن تكون قوية. فلذلك هم اليوم شعروا بهذه المسؤولية وحضروا بطوائفهم المختلفة في هذه الساحات. فانظروا إلى المحافظات السنية، انظروا إلى المحافظات التي فيها العرب، انظروا إلى المحافظات المركزية في إيران، وانظروا إلى العاصمة طهران بأطيافها المختلفة وبأنواع حقيقة أبنائها من الشباب والنساء والرجال والكبار والصغار يحضرون في هذه الساحات ليجددوا الولاء والبيعة لثورتهم وليعيدوا الكرامة مرة أخرى إلى ما كانوا عليه في هذه المسألة. تحياتي لكم.
شكرا لك زميل مصطفى رجاء على مشاركتك الرائعة في هذا اللقاء.
الله يبارك فيكم، تحياتي لكم وشكرا جزيلا.
حياكم الله.
هذه إيران شعبا وقيادة في ثنايا الدهر مجد وسيادة، تنظر الدنيا إليها بعين. قوة عز إباء وإرادة. ويل إسرائيل من سيف علي إن بدا هيهات أن يهوى غمادة. من سوى إيران للمحور رأس يا عميلا عند أمريكا مزادة. من سواها لفلسطين عتاد قالها الأحرار فيها بإشادة. كلما ضاعت إباء عنويا هث ليل المركبيين سوادة. هث ليل المركبيين سوادة. كيف يهدي ساخر من موت قوم في سبيل الله عد القتل عادة. ولإحدى الحسنيين الكل شوق وشعار الكل نصر أو شهادة. وشعار الكل نصر أو شهادة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الزميل مصطفى رجاء لحضوره في وسط العاصمة في وسط الحشود الجماهيرية التي تحتشد لليلة 85 العشرة التاسعة أيضا من الليالي التي يخرج فيها الشعب الإيراني تضامنا مع نظامه ووقوفا معه وفي ظهره دعما وتأييدا وبيعة لهذا النظام ولقيادته المتمثلة اليوم في سماحة آية الله العظمى الإمام الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن. مصدق بور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، شكرا، تحياتي لكم.
سيد مصدق بور، الاتفاق المبدئي ثمرة صمود صناع القرار في الجمهورية الإسلامية، كيف ترد على بعض الأبواق المغرضة التي تحاول تسويق الاتفاق الإيراني الأمريكي المبدئي على أنه استسلام إيراني؟
طبعا يعني هذا كان واضح أنه دائما يعني هذا أسلوب للأسف يعني تستخدمه الأبواق الدعائية، الأبواق المناورة، الأبواق التي تعمل تروج دعايات لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. يعني هم يعتبرون ما حصل انه استسلام ايراني، ولكن عندما نرى الواقع او يعني عندما نفحص ما جرى او ما سيجري او البنود التي من المقرر ان تتم المصادقه عليها وتخرج بصيغه اعلان اسلام اباد، نلاحظ ان معظم الشروط الايرانيه قد تحققت. يعني ايران استطاعت ان توقف الحرب، هذا واحد. إيران استطاعت أن توقف الحرب بصورة شاملة بحيث تشمل لبنان أيضا، هذا تحقق. إيران طالبت برفع أو يعني فك قرار التجميد عن بعض أصولها وأموالها المحتجزة في بعض البنوك في هذه المنطقة، وهذا تحقق. إيران طالبت بانسحاب القوات الأمريكية وإنهاء الحصار، وهذا ما سيتحقق لأنه هو من ضمن البنود. إيران أيضا، حتى إيران طالبت، هذه معلومة جديدة، طالبت بعدم ورفضت طلب الأمريكي بتسليم المواد المخصبة. وهناك حديث اليوم نسمعه، أنا سمعته قبل دقائق، بأن الجانب الأمريكي قد يوافق على بقاء هذه المواد المخصبة في إيران على أن يتم ترقيقها، يتم ترقيقها بنسب منخفضة. أيضا إيران طالبت بموضوع رفضت صفر التحصيب، والجانب الأمريكي سيمنح إيران أو سيوافق على أن تخصب إيران بنسبة سلمية، بنسبة متدنية قريبة من النسبة التي تم اعتمادها في الاتفاق الذي أبرم في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما. وبالتالي هناك إنجازات كثيرة تحققت، والكل يقول دائما إيران استسلمت.
سيد مصدق بور، هل لك أن تسرد لنا أو تستعرض لنا يعني على وجه السرعة، الصوت كان يعني منخفضا قليلا، ربما يعني كان فيه مشكلة لكن الآن أصبح أفضل، ما أهم النقاط القوة في هذا الاتفاق التي تعكس نجاح الدبلوماسية الإيرانية؟
نقاط القوة، أولا الجانب الأمريكي هو رضخ لشرط إيران بإنهاء الحصار. الجانب الأمريكي وافق، وهذا الحصار سيكون مرحلي في مع توقيع إعلان إسلام أباد، وهذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم المبدئية ستنسحب، يعني سينسحب نصف القوات الأمريكية. إيران طالبت بأن يكون وقت إطلاق النار بصورة شاملة تشمل حزب الله أيضا لبنان، هذا أيضا سوف يتحقق. إيران رفضت تسليم المواد المخصبة إلى الجانب الأمريكي، واليوم هناك حديث بأن الجانب الأمريكي سيوافق على بقاء هذه المواد في إيران، ولكن ترخيصها بنسب منخفضة. إيران طالبت بفك قرار التجميد عن أرصدتها المحتجزة في بنوك المنطقة بأمر وتوجيه الرئيس الأمريكي ترامب، وهذا أيضا ترامب هو وافق على تسليم حاليا نصف هذه الأموال. طبعا يقولون 20%، ولكن إيران تصل على نصف هذه الأموال خلال مع بداية الدخول في الاتفاقية أو الاتفاقية المبدئية التي من المقرر أن تعلن غدا تحت عنوان إعلان إسلام أباد ووافق. يعني هذه النقاط هي النقاط التي كان الجانب الإيراني المفاوض يصر عليها، وإيران استسلمت. إيران أيضا طلبت تفكيك المسار الأمني عن المسار النووي، وهذا أيضا تحقق. يعني في هذه الاتفاقية أو المعاهدة أو عفوا المذكرة سوف لن يكون هناك أي تطرق للبرنامج النووي مطلقا، وبالتالي يعني هذه كلها إنجازات. يعني هذه هي نقاط القوة الموجودة في هذه الاتفاقية، والتي تؤكد بأن إيران نجحت. أيضا موضوع مضي هرمز، يعني الجانب الأمريكي تخلى عن هذا الموضوع وحاله إلى إيران وإلى سلطنة عمان. ستكون هناك اجتماعات بين إيران وسلطنة عمان حول كيفية إدارة هذا المضيق عموما تحت طائرة الاتفاقية الدولية للبحار لعام 1982 وتحت مرجعية الأمم المتحدة. هذا الشيء أيضا سوف يتحقق. إذن الكثير من هذه الأمور هي كانت مطالب إيرانية وتحققت، وهذه هي فعلا نقاط القوة.
طيب ما الذي يجعل الولايات المتحدة تقدم كل هذه التنازلات؟ بصراحة هناك من يقول بأنه يمكن أن يكون وراء هذا فخا، أو يمكن أن يكون وراء هذا يعني مكيدة أمريكية ربما تؤدي إلى اشتعال الحرب مرة أخرى.
أنا أعتقد يعني طبعا يجب أن لا نستبعد أن هناك فخ أو مراوغة، هذا ما نعرفه عن ترامب، خاصة سيكولوجية ترامب. ولكن الذي جعله أنا في اعتقادي وهو جاد هذه المرة، أولا هو لا يريد أن يدخل في حرب مع إيران لا يعرف عقباها. يعني إلى أين ستفضي هذه الحرب، وهل سيكون قادرا، وما هي التداعيات التي ستتركه. يعني إذا نشبت الحرب، الحرب القادمة سوف تكون مختلفة عن الحربين الماضيتين. يعني إيران سوف توظف النسخة الثالثة من ردها العسكري الاستراتيجي على الجانب الأمريكي. إيران تهدد بأنها سوف تستهدف الأهداف الأمريكية الاقتصادية والعسكرية، القواعد المنتشرة في حتى في أوروبا. يعني إيران تريد أن تشهر سلاح لا تمتلكه إلا القوة الكبرى، وبالتالي هذا أيضا مخيف بالنسبة لترامب. أيضا طالت أمد هذا الصراع وحالة لا حرب ولا سلم مع عدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لترامب، هذا أيضا يسبب له مشاكل في الداخل. هو أمام انتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي وأمام الألعاب كأس العالم الألعاب الأولمبية، وبالتالي هو يريد أن يحسم هذا الموضوع. يعني هذا هو ما دفع يعني القوة العسكرية الإيرانية الرادعة، التماسك حتى في الداخل الإيراني كما تفضلتم الأخ مصطفى رجاء تحدث. يعني موضوع في اليوم أعتقد 84-85 ناس لا زالوا في الشارع وهم يؤيدون النظام ويؤيدون وطنهم ويناددون به السياسات الأمريكية العدوانية، وحتى هناك من يطالب
سيد مصدق طور. سؤال أخير عذرا على قطع كلامك، لكن هل إيران مستعدة لكافة السيناريوهات بما في ذلك الحرب؟
طبعا إيران هي مستعدة، هي كانت منذ البداية مستعدة، هي استطاعت أن ترد، ولكن أجهزة الدعاية والأبواق الدعاية للأسف يعني هناك تضليل إعلامي، هناك تعتيم، هناك عدم اكتراث، في حين يعني إيران هي استطاعت أن ترد أيضا، رغم أن أيضا تحملت، رغم أن هناك فارق كبير بين القدرة النارية الأمريكية والقدرة النارية الإيرانية، ولكن إيران لا تحارب فقط ولا تعول فقط على الجانب العسكري، حتى على الجانب السياسي، على الجانب الاجتماعي أيضا. يعني كل العالم اليوم انقلب على ترامب، حتى حلفائه، حتى الناتو، حتى من هم رفاقه في داخل إطار الحزب الجمهوري، الكل أصبحوا خصوم ترامب، وبالتالي يعني انقلبت الآية على ترامب.
شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. الاتفاق المبدئي ثمرة صمود صنع القرار في الجمهورية الإسلامية، محور حديثنا في هذا اللقاء حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية. نرحب بالأستاذ الدكتور هادي عيسى دلول، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور هادي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا.
الله يسلمك دكتور.
أهلا وسهلا.
كيف تابعت أمر الاتفاق المبدئي الذي يعتبر برأي الكثيرين بأنه وشيك، وأنه يعني على شفا التوقيع، وبقيت بعض النقاط الفنية والعالقة وبانتظار حلها وإن شاء الله التوقيع على هذا الاتفاق، ماذا ترى في الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على محمد وعلى محمد، أهلك محمد والساعة والمتابعين. ليس هناك اتفاق، هذه مجرد مسودة مدتها 60 يوم. نعم. ينقضي موسم الحج وينتهي الألعاب المونديال فقط. نعم. هذه الفكرة العملية. نفس الوقت واشنطن تحاول أن تتملص من هذه المسؤولية وترمي بإسرائيل وتهرب. واشنطن لا تريد أن تكمل الحرب، وترامب مصر على إكمال الحرب، لذلك يدفع فيه في هذه الهاوية. اتفاق لا يمكن أن ينجز، لا يمكن. وهذا لدى أسباب. أولاً
لماذا تراه غير ممكن؟
بأي صيغة ممكن؟ نعم. أن تطرح؟
نعم نعم.
أشرح لك. نعم. أولاً ليس هناك ضمان قدم من واشنطن أو الأمم المتحدة ممكن أن يؤخذ بعين الاعتبار. ويقبل في الإخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى الأممي بجنب نووي وخرقوه، ذهبنا إلى عمان وقصفنا تحت مظلة أممية كانت هناك. نعم. فبالتالي أتعتقد أن ترامب سيحافظ على هذا الاتفاق؟ فبالتالي لن يكون هناك ضمانات، وبالتالي ليس هناك اتفاق. وحتى إن حصل الاتفاق، هذا يعني بأن أمن إسرائيل خارج نطاق هذا الاتفاق، وإلا إيران لن توافق عليه. ومن هذا المنطلق نتنياهو قال ترامب أنا خارج هذا النطاق وأنا غير ملزم بأي وقف إطلاق نار، فقال له افعل ما تريد. كلمة افعل ما تريد تؤكد أن المسار الإسرائيلي الأمريكي قد انفصل، ويبقى أن ترامب يريد أن يجوز نتنياهو ويتحمل المسؤولية على ردة فعل المقاومة على الإسرائيلي منفردا، دون أن تضرب منطقة عربية، دون أن يقفل هرمز، ودون أن تخصف الكابلات الألياف الضوئية. وافعلوا ما تريدها، هي إسرائيل هي التي تهورت وهي المسؤولة عن هذا الإجراء. وهذا هو مبتغاي، إن ابتعدت أمريكا عن المعركة إسرائيل انتهت.
نعم. يعني هناك من يعتقد بأن هذا بالنسبة للولايات المتحدة خط أحمر، يعني أمريكا لن تتخلى عن الكيان الإسرائيلي بأي حال من الأحوال.
هذا الكلام غير صحيح. هذه هي العواطف، والعاطفة لا تنفع السياسة.
نعم.
هذا كل الكلام كلام عواطف. ما يجمع إسرائيل مع أمريكا لا توراة ولا إنجيل، سرقات ونهب. وممكن إن اختلفوا على هذه السرقة إثنانهم لصوص، فيختلفوا عليها إن وجد أحدهم أن الآخر سيبدد كل ما حصل عليه خلال 50 عام الماضية. لماذا؟ طمعه. هذا هو الذي نعمل عليه بفسخ المسار بين الطرفين. هنا تأتي العملية. الآن إن أردنا أن نخرج بصيغة كما قال سيد الدكتور بسخيان في هذا اليوم بأننا لم ولا نسعى لسلاح قوي، إن كانوا يريد الأمريكان أن يخرجوا بمذكرة تبدأ في هذا العنوان نحن لها، فهذا ليس مبتغانا كسلاح نووي. وكل ما تسمعوه هذا أقولها للجميع، للقيادات وللجمهور ولكل من يسمعني، كل مسؤول إعلامي محلل يخرج ويقول إيران ستمتلك سلاح نووي، إيران حاتت على قنابل نووية، هذا رأيه الشخصي، لا ينفع المقاومة ولا ينفعنا إلا أن يدمر قدسية هذا العمل النووي. وبالتالي كلامنا واضح، لم ولن نسعى لسلاح نووي مهما كلف الموضوع. كلام القيادة والحرس والتقنيات
لكن
كلمة
لكن
واحدة
دكتور هادي،
لا نريد أحد أن يشوش هذه.
لكن دكتور هادي عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من يقول بأنه يعني إيران عندما بنت مشروعا نوويا، عندما بنت مشروعا نوويا يعني كان لابد أن تذهب إلى النهاية، حتى ولو كانت قد ذهبت إلى النهاية لتغيرت المعادلة الآن في كل الساحات ليس فقط مع إيران.
ما هي النهاية؟
يعني القنبلة النووية.
النهاية النصر، هذا ليس مبتغانا. شوف يا عزيزي، أتعتقد بأن نتنياهو المتضرر الأول من السلاح النووي لماذا يصر أننا نمتلك سلاح؟ نحن من وقعنا إجراء ليست باسم جمهورية إسلامية.
نعم.
عليكم أن تعرفوا من وقع على Non-Proliferation Treaty أو NPT أو مذكرة هذا الاعتماد النووي الشامل هو محمد رضا خان بال68. فإن قامت إيران بالإعلان عن امتلاك سلاح نووي كما يريد هؤلاء، فبالتالي ستقبلها الأمم المتحدة وسنجرم قانونا بحيازة مادة ضربت في NPT، ويكون أمام إيران أحد الخيارين لا ثالث لهم، إما أن نأتي برضا خان ليكمل البروتوكول كونه نظام ملكي مورث عن والده الذي وقع باسم المملكة، أو نعيد تصفير ملفنا من الصفر. فماذا ينفعني هنا؟ طالما أنه لدي سلاح باليستي متطور قابل للتطوير إلى ما لا نهاية، قادر أن يلبي المتطلبات الدفاعية للجمهورية الإسلامية، أنا لن أدخل في المحظور، ولا داعي لهذا الكلام مرة أخرى من أي مسؤول إعلامي أو أي مسؤول آخر، لأن هذا سيكون يصب بمصلحة نتنياهو.
نعم.
وسيوضع تحت مجهر المساعدة القانونية لنعرف إن كان هذه أهواؤه أم كان هناك عميل إسرائيلي يدفعه لقول هذا الكلام على الإعلان.
نعم.
وتشويه قدسية العمل النووي داخل المنشآت.
نعم. طيب دكتور هادي، هناك نقطة لافتة في يعني فيما تسرب اليوم وتناوله وتداولته وسائل الإعلام، وهو تمكن إيران من تمرير شروطها حول وجوب إنهاء الحرب بشكل دائم وشامل. ما الذي يمكن أن يشكل ضمانة؟ هناك من يعتقد بأن مضيق هرمز هو الضمانة، ماذا تقولون؟
ضمانة من جهتين، أولا نعم هرمز هو جزء، وليس هرمز كهرمز بشكل مباشر كبواخر، ولكن موضوع الألياف الضوئية الموجودة التي ممكن أن تعمل كارثة لأوبك وكارثة لدول العالم.
نعم.
هذا إلى جانب موضوع تعطيل الملاحة، هذه جهة. الجهة الأخرى، الكارثة الأكبر العسكرية هي غرفة العمليات المجرات ما بين باكستان وإيران، ويقول بعض الأطراف أنه هناك كوريين على الطاولة.
نعم.
فهذه الخبرات مع الروس، هذا يعني نمتلك قنبلة نووية وليست بمعنى نووي، ولكن قنبلة عسكرية شرعية ضمن سلاح باليستي مرخص، ولكن على مستوى مدمر كامل. شوف، أنا ممكن أرضي بعض الأطراف وأخرج لسلاح نووي.
نعم.
ولكن ليس بالرأس النووي. موضوع الـ NPT بالثمن بنود الموجودة فيها هي تختص بالرأس النووي. من يقرأ الثمن بنود الـ NPT هي رأس، ولكن لم تتطرق للوقود النووي الذي يحمل الرأس التقليدي. وهذه المساحة التي ممكن أن أطور فيها نفس التجربة التي ممكن تعمل للخروج للفضاء لتعليق أقمار صناعية، بحيث أن يكون وقود نووي يعطيني سرعة فصل، يعطيني عرض صوتي لقطع مسافة أكبر وتوصيل هذا الرأس المتفجر التقليدي المشرع ضمن فترة زمنية جدا وجيزة تخترق جميع الرادارات. أكثر من ذلك لا يطلب أحد منها. بالموضوع النووي،
هل تعتقد بأن هذا هو ما يتم العمل عليه الآن؟ يعني
أنا مهتم بشيء أكبر، أنا مش فاضي لهذه الأمور. الآن في عنا عقاقير أكبر من موضوع السرطان نعمل على إنجازه، وحل البلو برينت لمرض السرطان، أمراض مستعصية كثيرة، إخراج أقمار صناعية، موضوع معالجة البيئة، هذا أهم ألف مرة من أن نركب سلاح نووي. وهذه هي المشكلة الحقيقية عند المسؤولي. المسؤولي لا يستطيع أن يقول أنت مجرب لأنك تركب أدوية، أنت مجرب لأنك تخرج أقمار صناعية، أنت مجرب لأنك تكسر أسعار الوقود وأسعار المواد السائلة الأولية في العالم.
نعم.
ويقولوا أنت تركب سلاح نووي، لأن هذه التهمة التي يمكن أن تجرمك.
نعم.
لا يمكن أن تجرم بدواء سرطان، ولكن نعم. تجرم بسلاح نووي، لذلك يجروك. وللأسف هؤلاء الأشخاص يركضوا وراء الأمريكي وراء الإسرائيلي بترويج وإعادة هذه الكلمات، معتقدين أنها تعطي قوة لإيران. هي لا، هي تنهار فيها إيران النووية بهذا الكلام الذي تقولوه.
إذن دكتور، يعني هل يمكن أن نفهم من كلامك أنه هذه المسودة، الاتفاق المبدئي ربما، أو الورقة الأولية والمبدئية، لن ترى النور؟
لن ترى النور، والهدف فيها ليس اتفاق. الهدف الأمريكي فيها نقطتان: النقطة الأولى كسب 60 يوم بإخراج أمريكا واستثماراتها من القصف، والنقطة الأخرى الأهم جذب نتنياهو المتهور بالمعركة وفرار أمريكا منها، بحيث أن تبقى هي. إن حصل هذا الشيء، هذا شيء ممتاز، ولذلك نحاول أن نجاري أمريكا. فإن تمكننا من كشف نوايا أمريكا بالتملص من المعركة ورمي نتنياهو، هذا هو مبتغاي. حينها ستأتي الضربة القاضية من اليمن وإيران ولبنان والقسام، وننهي هذا الكيان بضربة واحدة، ومن ثم تنتهي هذه الأزمة. شرط أن يبتعد الأمريكا عن المعركة، منها مصالحه لن تخصف ولا يشارك مع الإسرائيلي. هذا العرض أعتقد أن المسوني هو مرحب فيه وهذا ما يبتغيه، ولكن هناك أظافر صهيونية في رقابهم في أمريكا. هذه المشكلة التي تعرقل أن يقولوا هذه الكلمة صراحة.
طيب، وبالتالي يعني هذا المسار برأيك يعني كم سيطول؟ هل سنشهد جولة أخرى؟ هل سنشهد عودة للحرب مرة أخرى قبل الاتفاق؟ هل كيف ستكون ملامح هذه المرحلة؟ هل لك أن توضح لنا ذلك؟
العملية ستكون على مرحلتين. المرحلة الأولى للأسف استمرار القصف بلبنان إسرائيليا، ومحاولة إسرائيل بقصف للأسف المناطق في إيران، في المدن، مواقع، مناطق تخصيب سابقا طبعا، محطات كهرباء، لربما بوشير. ولكن هنا الواجب الموضوع بأن لن نجد بصمات أمريكية، وسيخرج ترامب ويقول هذا قرار إسرائيلي. هذا ما وارد الآن، حصل وأمريكا ابتعد، وأكيد أوروبا في الخارج. هذا مبتغاي، هذا حلمي، أن تقصف إسرائيل منفردة ويقولها ترامب علنا: نحن غير منسقين. من هنا نضع العداد العكسي لنهاية إسرائيل إن شاء الله.
لكن في مثلا، يعني هناك من يقول أنه في حرب يونيو، حرب 12 يوما، إسرائيل كانت وحيدة باستثناء يعني ضربة فوردو، ولم يحدث
أبداً.
هذا
كان التنسيق أمريكي على قدم وساق. أبدا القيادات الأمريكية كانت منسقة، وللأسف الشديد دول عربية أيضا مساعدة. هذا شيء مؤسف أن أقوله على الهواء، لكن هذا هو التحدي الذي قاموا فيه الإخوة في الحرس الثوري حينما ذهبنا إلى عمان وقالوا لنا: لا تذهبوا، سوف نخصف وأنتم هناك. قلنا لهم: مستحيل، هناك ضمانات، هناك كلمة عرب عند الإخوة العمانيين، وقطعوها. وما وتوقعوا الإخوة في الحرس قد وقع، وضربنا في مجلس الشورى من الإخوة في الشورى أن ضربنا ونحن في عمان. من هنا القيادات العسكرية أخذت قرار بعزل كل الدولة على القرار العسكري. حتى دكتور بسكيان خرج، والسيد عرقجي قال: نحن لا نعرف ماذا يحصل. اللي جاوبوا بعد ضرب الدول العربية في المنطقة الضفة الغربية بخليج فارس، الكلام الوحيد اللي خرج من الحرس قالها كلمة: نحن لدينا القرائن والدلائل أننا قصفنا من هذه الدول. الآن لا تسألون عن شيء، حينما تنتهي الحرب سنعطيكم كل القرائن التي تشرع ضرب هذه النقاط، فإن أصبحنا مخطئين حينها نحاسب. ولكن الآن لا أحد يسألنا حتى تنتهي المعركة، لأن الخرق موجود في كل مكان، ونحن في حالة قيصرية، ونرجو أن لا يتدخل أحد إن كنتم تريدوا أمن البلد. وبالتالي أعطي الضوء الأخضر، خصوصا بعد استشهاد القائد سيد وائل الخامنئي. فبالتالي الآن الإخوة في الحرس يأخذوا القرار المناسب ويتحملوا المسؤولية إن كان قرارهم غير صائب بعد انتهاء المعركة. ولكن اللي تبين إنه كل النقاط اللي ضربوها كانت نقاط أمريكية وإسرائيلية، يعني ولا ضربة ضربوها كانت خارج النطاق. أما ضربة الكويت وضربة البراكة في الإمارات فهذه فعلة إسرائيلية، وأنا أعطيك الدليل. الإخوة في الحرس لا يخافوا لومة لائم، شفت كيف على طول يطلع بيان ويقول: قصفت هذه النقطة وقصفت هذه النقطة. طيب لو قصف مصفاية الكويت أو قصف المنطقة في الإمارات، طب ما كان طلع وأعلن، ليش يقول مش أنا؟ هذا يعني أنه ليس هو، ليه بده يخاف؟ هذا يعني أن هناك طرف ثالث يريد أن يجزنا في معركة مدنية، أننا ضربنا منشآت مدنية.
نعم.
وليس فيها أمريكان ولا صهاينة.
شكرا جزيلا لك دكتور هادي عيسى دلول، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
ونستمع إلى مساهمة من الأخ عدنان من العراق.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين أمريكا طبعا تعتبر نصر مأزر إلى كل الشعب الإيراني، وهذا طبعا شيء يفتخر به كل العالم الإسلامي، ونحن فخورون بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقفت وتحديت أكثر من 30 دولة. هذه الدول التي تكالبت على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأرادت الإطاحة في النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأرادوا أن يحتلوا الجمهورية الإسلامية، وأرادوا أن يدمروا البنى التحتية إلى إيران. ولكن نرى الشعب الإيراني بحنكته وبشجاعته الذي سطر أروع بطولات في التاريخ، نرى الشعب الإيراني في التفافه حول قيادته، ونرى الكل أصبح يد واحدة ضد هذا العدو وضد هذا العدوان الذي انكشف للعالم عن أباطيله وعن خداعه، وخصوصا ترامب هذا الذي كان يفكر بأشياء كثيرة، كان يفكر دائما أن يسيطر على إيران ومن خلال إيران يسيطر على كل الدول العربية. والحمد لله والشكر إيران وضعت حد إلى هذا السرطان القاتل وأوقفته على حد. نحمد الله ونهنئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكل الشعب الإيراني الحبيب بهذه الانتصارات التي أثلجت قلوب المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنان بلشيكاظم، العراق، الكوت.
شكرا للأخ عدنان من العراق على هذه المشاركة من العراق. وأيضا أبو محمد مهدي من اليمن أيضا بعث لنا بمشاركة، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا شك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد اعتمدت نهج السلام، السلام المدعوم بالقوة والدبلوماسية القائمة على الكرامة والدفاع عن سيادة أراضيها، وقد أثمر صمود صناع القرار في إيران الإسلامية وإلى جانبهم الشعب والجيش والحرس الثوري حتى تحقق هذا الاتفاق المبدئي، والذي يعد انتصارا إيرانيا خالصا على الغطرسة والاستكبار الأمريكي وعلى هذيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا، تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
إيران سيف على الطغيان، إيران